أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن من موجبات الإلزام في المعاطاة شراء الدين ممن عليه الدين، ثم قدمنا مقدمة. خلاصة المقدمة مر علينا في البيع أنه يجوز شراء ما في الذمة أو الكل في الذمة، يجوز شراءه. طيب، إذا اشترى الإنسان ما في ذمته، كان شخص يطلبني بمئة ريال في ذمتي، اشتريت هذا الدين الموجود في ذمتي، شراء هذا الدين خلينا نقول بالدينار لأن الأمثلة أكثر شيء على الدنانير، بمئة دينار، بمجرد أن أشتري خلاص بعد لا يبقى في ذمتي. غاية الأمر صحح هذا الشراء بالبيان التالي كما تقدم في تعريف البيع، لأن هذا الكل الذي في الذمة أو الشيء الذي في الذمة كيف يشتري؟ كأنه يتشخص، يكون له أو يملكه آنا ما، ثم يسقط عن ذمته. طيب، إذا سقط عن ذمته يصبح هذا أو تصبح هذه المعاملة لازمة، بعد لا يسوغ للمتعاطيين أن يرجع كل منهما فيما أعطاه للآخر، حتى وإن كان ما أعطاه من دنانير كان في الذمة يطلبه بها. بينا مطلبا فيما تقدم، كان خلاصته كالتالي: ليش يسقط الدين عن الذمة؟ قلنا إن الذمة يقال لا وجود حقيقي لها، وجودها بوجود أطرافها. يعني كيف يصبح لفلان علي دينا وأنا أصبح مدينا وهو دائن؟ بهذه الكيفية، هذا المال الذي أعطاني إياه ثم صرفته، أنا تاجرت فخسرته، عين مباقية صار في الذمة، يصير أوضح. هذا المال وجوده بأي كيفية؟ شوفوا، هذا الوجود خلنا نقول له نحو من التشخص بوجود أطرافه، بوجود الدائن اللي هو أعطاني المال، وبوجود أنا المدين، وبوجود المال في أول ما يعطيني إياه. بعد هذا وجودي بوجود أطرافه. الآن لما يكون لدي كتاب ويشتريه الدائن مني، شو نقول؟ نقول أنا أملك الدين. شلون أملك الدين؟ ما في شيء أنا ملكته، هذا ساقط، يعني ما في شيء إلا في الذمة ما له وجود. ها نقول هل وجود الاعتباري أنا أتملكه؟ عبر عن الملكية الآنية، عبر عنه بالملكية، يعني لا ضيق لا مشاحة في التعبير. بمجرد أنه أنا اشترى الكتاب مني، ملكت هذا الدين، نقول خلنا نقول ملكية أنا ما، بعد ما راح هذا الدين يبقى، بمجرد أن ملكته ما راح يبقى إلى الأبد، راح يسقط عن ذمتي، يعني أملكه فيسقط. الملكية هذه تؤدي إلى عدم الملكية، إذا صح التعبير. هذا إذا ممكن أن نقول أن وجود الشيء يؤدي إلى عدمه بالتجاوز، يعني بالتجاوز ليس بالحقيقة. فإذا سقط ما في ذمتي، ليش سقط؟ يعني خلاص كأني أديت ما علي، لأنه شرى الكتاب بنفس هذه المئة دينار التي في ذمتي فسقط. بعد سقوطه يستحيل عوده. ليش يستحيل عوده؟ استحالة منين جائية؟ لأن بعد ما فيها الأطراف الثلاثة، يعني مملوك الشيء هذا، المملوك راح خلاص انتهى، المملوك لفلان يعني خلاص بعد ما راح يملك الشيء يرجع فيه. دائما هذه الذي زال يستحيل أن يعود. طبعا للمحقق الأصفهاني كلام فيه شيء من الدقة العقلية، هذا التصوير الذي أوردناه فيما تقدم، لكن لا بأس أن نلتفت إلى بيان للمحقق الأصفهاني، يمكن في الروح يرجع إلى هذا، لكن فيه شيء من التغاير. إيش قال المحقق الأصفهاني؟ قال هذا الذي في الذمة يستحيل أن يعود، لأن الإنسان لا يملك نفس ما في ذمته إلى الأبد. هذا واضح لنا، ما هي ملكة إلى الأبد، يعني لابد ملكة ملكية آنية ثم يسقط كما أوردنا. هذا رأي غيره، يعني رأي لغيره. بس قال أيضا ولا يملك مثل ما في ذمته. فلو قلنا إنه يجوز لمن اشترى الكتاب بالدين الذي في ذمة المدين، يجوز له أن يرجع، ايش معنى؟ معنى نقول ذاك الذي سقط الدين عن ذمته كان يملك مثل ما في ذمته، يعني يملك الشيء مرة بما في الذمة، ومرة أخرى يملكه بمثل ما في ذمته، كي نصحح رجوع المشتري للكتاب على ما في ذمته. واضح لنا الحيثية هذه؟ يقول هذا. فلو قلنا بأنه يسقط ثم يعود بالرجوع، صار هذا يملك الشيء بملكيتين، بالملكية التي قلنا سقطت، وبالملكية المثلية، مثل ما سقط. وهذا يلزم منه كما يقول المحقق الأصفهاني اجتماع اعتبارين متنافيين. شنو الاعتبارين المتنافيين؟ أحدهما الساقط اللي سقط اللي هو نفس الدين، والآخر يمتلك المثل للساقط، حتى يصير للذي اشترى الكتاب الدائن يرجع في دينه بإرجاع الكتاب. لاحظنا؟ فش يلزم؟ يقول يلزم اجتماع متنافيين. هذا تصوير المحقق الأصفهاني. قلنا هذا يمكن في الروح يرجع إلى التصوير الأول، يعني يمكن، لأن أيضا من يقول بالتصوير الأول اللي يقول لا يرجع ما في الذمة بعد سقوطه، ما يلاحظ أن له وجود مثل، لأنه يقول هذا أشبه بإعادة المعدوم كما بينا. لاحظنا في الدرس السابق شلون المعدوم لا يعاد، لأننا قلنا المعدوم لا يعاد إذ ننظر إلى الوجود من جميع وجوهه حتى بلحاظ زمانه. فهذا المثل الذي أورده المحقق الأصفهاني، ثم قال يلزم اجتماع اعتبارين متناتيين، هذا كأنه راجع في الروح إلى التصوير الأول، لأن ذاك يقول لو رجع لكان يرجع من دون زمانه. هذا نقول يعني بعبارة أخرى ببيان ثان، لو قلنا يسوغ لمن لمالك الدين أن يرجع في الدين بعد سقوطه، كأنه شو يصير؟ يعني سقطت هذا الوجود الاعتباري له أطراف اللي هو الدنانير التي أخذها المدين والمالك للدنانير والمدين الأطراف الثلاثين، فلما شنو صار عند المدين كتاب واشتراه الدائن خلاص سقطت أطراف الاعتبارية، شلون يعود؟ عرفنا؟ لا وجود له كي يعود، لأن هذا الوجود الاعتباري زال أو زالت هذه الإضافة الثلاثية بزوال أطرافها. عرفنا؟ وحتى إذا تقول هناك طرفان باقيان اللي هو الدائن والمدين، الدين اللي سقط، نقول هذه الإضافة مجرد يسقط أحد أطرافها هي تسقط بعد. لاحظنا؟ لأن ذو وجود اعتباري يزول بزوال أحد أطرافه، فلو سوغنا رجوع الدائن إلى المدين بإرجاع الكتاب شو يصير؟ كأنه من قبيل إعادة المعدوم. واضح لنا الفكرة الآن؟ فإذا البيان الذي أورده المحقق الأصفهاني رحمه الله حقيقة هو مش بيان جديد، هو في الروح يعني نقدر نقول تفصيل أو إضافة حيثية، لكن ما تختلف عن البيان الأول اللي هو الدين الدائن لا يرجع إلى المدين بعد سقوط الدين عن ذمته بشرائه أي الكتاب حتى، لأنه الحقيقة اشترى الكتاب بنفس الدنانير التي أعطاها كدين في ذمة المدين. طب حتى الآن المسألة عندنا بالبيانين، بيان المحقق الأصفهاني رحمه الله والبيان المشهوري، وقلنا البيان المشهوري يعني البيان المحقق الأصفهاني ما في شيء زيادة، بس جاب المثلية. لاحظنا قال هذا مثل وذاك وجود. السيد الخوئي رحمه الله عنده بيان، ويمكن أن يكون بيان السيد الخوئي يمكن يكون أخذه من أستاذه، ولكن عبر عنه بتعبير آخر، لأنه درس سنوات مديدة وطويلة عند المحقق الأصفهاني. احنا بنعطي إضاءة على بيان السيد الخوئي يرحمه الله. يقول السيد الخوئي هذا الدائن إذا اشترى الكتاب من المدين، هو في الحقيقة ايش كان يملك؟ يملك هذا الدين في ذمة المدين، والمدين ما عنده شيء، ما عنده إلا هذا الوجود الاعتباري الموجود في ذمته، ما عنده شيء حقيقي. عنده دين في ذمته، يعني وجود اعتباري في ذمته، لكن بمجرد أن اشترى الدائن دينه من المدين صار المدين يملك الدين بملكية تكوينية. هل وجود الاعتباري الذي في ذمته زال وتحول إلى ملكية تكوينية؟ بعد خلاص هذا مو ملكية، ما ملك شيئا اعتبارا، لأن لا يوجد لشيء، فصار يملك شيئا تكوينا. طيب ما في هذا، بس كل في ذمته اللي يملك تكوينا. قال ها، تتذكرون في باب الملكية احنا أعطينا إضاءة على الملكية وقسمنا الملكية إلى ملكية حقيقية، قلنا كملكية الإنسان لأعضائه، الإنسان يملك أعضائه بملكية حقيقية، وملكية اعتبارية كملكية الإنسان للنقود والأشياء الأخرى، الأموال الأخرى اللي نسميها يعني أعواض، أعواض كل شيء، المعاوضات هذه نملكها بشنو؟ ملكية اعتبارية. ولذلك إذا جاء واحد وغصبها، إحنا الآن ما في عندنا شيء، نقول نملك بس ما يعني في الحقيقة ما عندنا شيء، عرفنا؟ لأنه أخذه ذاك الغاصب، هو يتصرف فيه في يده، ما عندنا الآن شيء، عرفنا؟ فنقول نملكه اعتبارا، هذا الملكية الاعتبارية. وحتى لو كان الآن في يدنا في الحقيقة ما يوجد شيء، أنا أملك السيارة شو اللي أضيف لي، هذه ملكية باعتبار العقلاء. العقلاء اعتبروا أني أنا فقط الذي لي حق التصرف في هذه السيارة، ما عداي يعني غيري لا يسوغ له أن يتصرف في السيارة. فإذا نسمي هذه ملكية اعتبارية، بخلاف ملكية شنو الإنسان لأعضائه، قلنا هذه ملكية حقيقية. وجبنا بعد قلنا هذه الملكية الحقيقية قابل أن تزول، يجي الإنسان يقطع يد إنسان غيره، يعمي عينه، أيضا قابلة للزوال. وفي ملكية سميناها ملكية حقانية، لله ما في السماوات والأرض، هذه بالملكية الحقانية، قلنا هذه أعلى من الملكية الحقيقية. يعني طبعا لا مساحة في الاصطلاح، لأن نريد أن نعبر عن معنى يغاير هذه المعنى، ملكية الإنسان لأعضائه، هذه أيضا قابلة للزوال، الملكية التي لا تزول. إحنا الآن الله يعطينا أموال، تالي يقول ترى هذه الأموال اللي أعطيتكم أنتم أنفقوها في سبيل الله، لأن بعدين راح ترجع لنا إحنا، لأنك أنت تزول. ما في كذا الآيات القرآنية تشير إلى هذا المعنى، تعبر بعض الآيات أن هذا تخويل، يعني أنه مجرد التخويل. فإذا أنت سواء حتى وجودك هذا الله أعطاك إياه، ولكن المالك الحقيقي لمن؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. فالملكية هذه الحقانية هي الملكية الحقيقية. الآن السيد الخوئي ماذا يقول عندما يقول هذا الذي سقط الدين عن ذمته ملكه بالملكية التكوينية؟ قطعا ما يريد بمثل ملكية الله، شو يريد؟ يريد إما أنه شنه، ولا يريد مثل شنه ملكية الأعضاء، هذا أيضا ما يريد، لاحظنا؟ لأنه واضح أن الدين مش مثل ملكية الأعضاء أنت تسيطر عليه، هذه نقود أنت أخذت هذه النقود فصارت تحت تصرفك بالإباحة مثل ما نقول، وهو يملكها ماذا؟ كدين في ذمتك مثلا. فأنت في هذه الملكية اللي عبر عنها بالملكية التكوينية هي في الحقيقة ملكية اعتبارية، ما في شيء اسمه ملكية تكوينية. ولكن قصد السيد الخوئي، نستظهر من قصد السيد الخوئي بالملكية التكوينية المعنى التالي، يعني ما كان في الحقيقة تحت يده شيئا ليقال تحت، ما كان تحت يده شيء لنقول إنه ملك، ولكن بعد شراء الكتاب منه شلون ملك؟ يعني كأنه ملك كملكية واقعية، مثل يعني اللي الشارع أو العقلاء اعتبروها مثل ملكية السيارة وكذا. بعد ما في عندنا أكثر من هذا بالملكية التكوينية، عرفنا؟ يقول كأنه يعني هذا تحول هذا الملك الاعتباري من وجود قائم بأطرافه إلى وجود متشخص. هذا اللي نتعقل من قصد السيد القوعي للملكية التكوينية. بعد نتعقل أكثر من هذا ولا ما نتعقل؟ هذا المتعقل بعد ما عنده أشخاص أكثر من كذا. نقول له حتى هذا أصلا في تعقله خدشة لأنه ما له وجود حتى يتشخص، لاحظنا؟ ولذلك قيل أن بمجرد هذه المبادلة شرع سقط، ما له وجود حتى يتشخص. فلو عبرت عنه بالتعبير بتعبير الملكية التكوينية وقصدك به أنه له تشخص بعد شراء الكتاب من المدين أصبح له تشخص، حتى لو قلنا أنا ما بس هذا التشخص قطعا يغاير شرائي للسيارة، شرائي للكرسي، شرائي مثلا للكتاب، وهلما جرى هذا مش تشخص حقيقي حتى نعبر عنه بأن هنا ملكية تكوينية. فزالت الملكية الاعتبارية فأصبح مالكا تكوينا لما في ذمته. ما ملك شيء تكوينا يا سيدنا يا أخوي، واضح؟ فحتى تعبير السيد الخوئي يرحمه الله أيضا لا، يعني يمكن قصده أن يبين مراد أستاذه بأن يملك يعني شيئا ثم يملك مثل ذلك الشيء فيلزم اجتماع المتنافيين. قصدي يمكن مراد أستاذي المحقق الأصفهاني رحمه الله، لكن إذا كان قصده نفس كلام أستاذي قلنا كلام أستاذه لا يرجع إلى شيء جديد غير البيان المشهوري بالبيان المتقدم، وكلام السيد الخوي أيضا عندما نمعن النظر فيه ونحقق فيه أطرافه ما نشوف ذا شيء جديد. يعني أنت الآن شوفوا هذا، إحنا نقول إحنا الآن هو يقول مجرد أن يشتري الكتاب من المدين ملك المدين ما في ذمته تكوينا. نقول له شو المراد يعني ملك تكوينا؟ قطعا مو من المراد الملكية الحقيقية كملكية الإنسان لأعضاء، ما ملك شيء لأنه ما في شيء حتى يملكه، ولا المراد كملكية الله لأنه ما في شيء أصلا حتى يملكه، وأصلا هو وجوده حتى وجودك وجود فقري فما عندك شيء. فلا بد أن يعود يعني كملكية الأشياء الحقيقية في الخارج اللي أيضا نعبر عنها بالملكية الاعتبارية، يعني مثل السيارة والبشت والكرسي والكتاب والطاولة. قصدك هذا؟ نقول له إذا كان قصدك هذا له معنيان. تقول هذا في قوة ملكية الأشياء الخارجية، إذا كان قصدك كذا يملك تكوينا يعني هو بنفس مرتبة وقوة شراء للأشياء الخارجية. لكن قصدك هذا لا غبار على هذا القصد، لاحظنا؟
لأن مقصودا يعني الملكية التكوينية أنه لا يوجد عملية النقل والانتقال من الشيء.
أحسنت، هذا كأنه يعني قصد أن شرى شيء
قهري
قهري تكوين، شرى شيء وخلص صار ملك
قهرا يعني
بدون أيوة كأن ملكه قهرا، ملكه قهرًا هذا إحنا نعرفه ما في شيء جديد يعني.
يعني
أي يعني تقصد أنه قصده المعنى لكن قانه التعبير. قصدك هذا؟
القصد الملكية القهرية التي لا يوجد فيها عملية مبادلة مثل المبادلة الطبيعية، فهو ملكه تكوين يعني يقول دخل في ملكه قهرًا بدون عملية نقل وانتقال.
لا هو حصلت عملية نقل وانتقال
لكن ليست مادية يعني،
ولكن ليست مادية. فإحنا نسأل أن اللي الآن دخل الملكية القهرية اللي دخلت ما هي؟
ملكية اعتبارية لكنها حصلت قهراً تكويناً
هو طبعاً حتى في كل يعني هل هذه المعاملة القهرية تغاير عمليات البيع الأخرى التي تدخل في ذمتك بمجرد أن يحدث السبب يحدث المسبب؟
ملكية الأرض هم تكوين
حتى ملكية الأرض تكوينية لكنه إن قلت أن هذه حدثت من دون سبب فهي لا
بسبب
بسبب. كسائر غيرها. فش قصدك إن في تغاير؟ تقول في تغاير، هذا يغير غير، قطعا يغير، كل معاملة تتغير مع غيرها. فما في معنى يعني نقول لك إن كنت تقصد إن في قوة الشراء الخارجي للأشياء الخارجية فكلامك يا سيدنا يا أخوي لا غبار عليه. وإن كنت تقصد معنى جديد يعني ما
طيب شو اللي بنى عليه يا شيخ نسير أخوي، شو اللي بنى على عدم ملكية الكون؟
الظاهر أنه تأثرا كما قلنا بوجود حقيقي ووجود يعني قل له ما في وجود حقيقي. هو قال لي لا أقصر المعاملة هذه لازمة ولا يقدر يرجع لأنه خلاص ملك الشيء قهرا مثل ما عبرت لي. لاحظنا؟ مع هالبيانات المتعددة، إذن كل واحد من هذه البيانات المتعددة التي أوردناها يؤدي إلى محصلة عدم الرجوع، وقيل يمكن أن يرجع. يعني بهالبيانات المتعددة كل واحد من هذه البيانات يثبت عدم الرجوع، يعني خلاص يقول لأنه سقط قهرا وما في شيء ومذابة، قيل يمكن الرجوع. ليش يمكن الرجوع؟ قالوا هذا الذمة وجود سعي واسع، هذا وجود اعتباري، الذمة وجودها وجود اعتباري. فإذا كانت الذمة لها وجود اعتباري، طيب هل وجود الاعتباري اللي يتعلق بالدين وتتعلق به أشياء أخرى، نقول في ذمتي الأعمال كما نقول هذا في ذمتي أعمال حتى بعد أن يموت، نقول تعلقت بذمتي الصلاة والصوم والحج والديون لغيرها، يعني الديون مو بشرط الديون المادية حتى الديون المعنوية. فهذا الشيء له وجود سعي، هل وجود السعي هو في الحقيقة أيضا من قبيل الوجود الاعتباري؟ يعني ممكن هذا الذي سقط تارة بالشراء سقوطه بالشراء باعتبار وجود أدى ما عليه من الدين اعتبارا، فلما يرجع الدائن يرجع الكتاب يقول ترى الكتاب أنا قرأته أو تبين أن هذا الكتاب صحيح اشتريته منك، لكن غرني عنوانه فتصورت فيه موجودة من المعارف التي يعني أحتاجها، تبين أن جميع وجملة ما فيه من المعارف لدي وعندي، هو مثل ما نقول يعني تجميع ما في شيء جديد، فأنا أرجعته إليك. فأرجعته إليك شنو يعني؟ في الحقيقة كأني أقول أنك لازلت مدينا لي، خذ كتابك. لحظة اشتريت بس لازلت مدين لي، فهو ماكو مانع. تقول سقط، سقط سقوط اعتباري وعاد اعتبارا، عقلاء يقولون ما في مانع أن الوجود الاعتباري كما يسقط يعود ولا بأس بذلك. فهل هذا الكلام صحيح؟ الصحيح أن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن ما قدمناه أن فح الذمة هي وجود اعتباري، بس مو اعتباري يعني شنه؟ ما لأي قانون. يعني لو قلنا بعوده كان نقول هذا الاعتبار يعني لا يبتني على قوانين عقلائية، عرفنا؟ فهل اعتبار صحيح لكن اعتبار له موازين، ومن الموازين التي يبتني عليها هذا الاعتبار الموازين العقلائية، فبعد سقوطه يكون بمثابة العدم لهذا الوجود الاعتباري. وكما أن الوجود المغاير له وإن كان له شيء من التحقق والهوهوية في الخارج لا يعود بعد انعدامه، فكذلك هذا الوجود لا يعود بعد اعتباره لأنه يماثل وبمقايسة ما أخذ الاعتبار منه من الأشياء الأخرى، يعني له ميزان. فلا يمكن أن نقول صحة عود الدائن إلى المدين، وبالتالي رجوع الدين في ذمة المدين. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.